والله أعلم.
نعم نعم. فإن قلت لابد فعلا ما يشعر بأن الأولى عدم تصوير أيضا الشجر والمالر. قول ابن عباس فإن كنت لابد فاعله ما يشعر بأن ترك أولى حتى ولو كان شجر ومالر وحفيف.
قد يقال هذا لأنه وسيلة إلى تعاطي ما فيه روح، لا شك أن تركه أولى، لأن قد تجره الأطماع، قد يجره حب البروز بأن يعرف هذه الأشياء، قد يجره إلى تصوير ذوات الأرواح كما هو الواقع، كما هو الواقع، لأن الغالب ما يقتصر على الجماد، فكونه يلتمس عملا آخر وشيئا آخر ينتفع به أولى وأبعد عن الخطر، ولكنه وجوده جاهز عند أهل العلم. نعم.
هل يدخل في هذا الإثم تصوير المجاهدين الأفغان سواء في شرطة الفيديو؟
لا، الحاجة عامة لا ينبغي تصويره، تصويرهم يمكن الخبر بدون تصوير، خبر عن جهادهم بدون تصوير.
أقول
إذا
صلى في
ثوب
أو في
شماغ
يعيد الصلاة؟
مستحيل لا يعيد، لكن يغير اللباس بس، لأن هذا مو منهي عن الصلاة، منهي عنها عموم، لا يلبسه مطلقا، وشيء لمنهي عنه عموما لا يبطل الصلاة، إنه يبطلها الذي ينهى عنه فيها كالكلام والنجاسة وأشبه ذلك. أما لو صلى في ثوب مصور أو ثوب حرير أو ثوب مرصوب فالصحيح أنها تصح الصلاة، في خلاف أهل العلم، لكن الصحيح تصح الصلاة مع الإثم، مع كونه آثما. نعم. نعم.
ويشتري
هذه
ممتهنة.
يشتريها ويمتهنها. بساطة اسمع. ولو كان صور، إذا كانت ممتهنة ما في
بأس.
ثياب أطفال. نقرها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها.
إذا كانت في ثياب الأطفال.
ولو لا تبيع في ثياب الملابس، لا. في الملابس لا.
يصعب نقطة.
ما تخرج
الله.
ما يخرج اليوم ما يستفيد من صورة.
يصعب نقطة أحسن.
اتق الله يا أخي.
إذا كان
ما أخرج إلا في أسوار؟
شريت مثلا الحين.
الله يهدينا.
شريت أحسن.
حطه وسائد. حطه وسائد.
إذا
أهدي
الإنسان، إذا
هدية. هدية ملبس. حطه وسائد ولا أهدي. حطه وسائد. لا تقبل الله. نعم. شوف. حاضر حضر.
الشيخ رحمه الله هل
نعم.
هل ما يصور في الجوازات والآلة يكون؟
اللي ضرورة يعلم. اللي ضرورة هو باختيار الإنسان. يكون مكره مثل التابعية ومثل الجواز اللي يضطر إليه، مثل أصوات المجرمين اللي يطلب إمساكهم وحفظهم المجرمين، فشيء اللي يضطر إليه مستثنى من جهة
المدارس.
المدارس لا ينبغي، لكن إذا كان هو بيده ما هو مضطر. فيها خلاف منهم من رآها جائزة، لأن وجد عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح، فالنبي يشرب إليها بناتها ولا عندها بعض الصور، فحكى القاضي عياض عن الجمهور أنها يسمح بصور البنات الصغار لتعليم البنات هم العرائس، وقال آخرون أنها يعمها المنع، وأن الذي على عائشة كان قبل المنع، وأن بعد المنع يمنع حتى عرائس، حتى صور النوال الصغار للبنات تعلمنا عليها، وهذا أحوط تيسر منع ذلك، ويجعل لهن صور خاصة من جنس اللي يفعلها الناس سابقا، صور مهم مصورة، خيط لهم كذا خياطات أو عظام يعلمها لباس أو أعواد أو كذا، تصير بنات لهم غير المصورة لتصوير طبيعي شنيع، نسأل الله العافية. الأحوط تركها، والخلاف فيها مشهور. نعم. نعم. فيه
يجوز
ذلك. إذا بعد الرأس مو بس خط، بعض الناس خط لا، وبعد مرة يجوز. نعم.
ما في رأس طيب لذات الروح؟
نعم.
أقول ما يكون من الرأس لذات الأرواح؟
إذا أزيل الرأس بكلية ولا وجد مثل ما في قطع رأسه هزاله يعني حتى كان كانت الشجرة. نعم. نعم.
قرعة فاصل بين الرأس والجسم.
ما يكفي لا ما يكفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول يا شيخ بالنسبة للتعليم الأولاد مثلا في الطب أو في الرسم الآن في إيش الحكم في الموضوع؟ يعني إذا كان يتعلموا من أجل
إذا دعت الضرورة إليه لا بأس، إذا دعت الضرورة إليه مثل مسألة المكره يقطع ويصوروا له رأسه ويصوروا له بطنه ويصوروا له، إذا دعت الضرورة للتعليم نرجو أن لكم بباس. نعم.
كمسلم.
لا لا جزء كافر جزء كافر نعم
يعني
عندهم تعميم من الحكومة تعميم إنه لا يصور لا يقطع إلا جسم كافر غير المعصوم نعم يجوه من برا نعم
إذا كان السجاد اللي صلى عليه مثلا في صورة
ما يضر لكن بس يخشى التشويش مثل النقوش إذا كان المصلى سادة أولى وأفضل حتى لا يشوش نعم
سبب لتأخير النصر هذه الصور
نعم
ما تكون سببا يعني لتأخير النصر
سبب لكن تركها أولى ينبغي أن لا تصور نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم تصور النساء في الجواز هذا فتح باب شر وكشف المرأة في الحدود وجهها للرجال
ينبغي تركه نسأل الله يوفق الدولة لتركه لقد نصحوا في هذا نسأل الله يوفقهم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى
يدعي يلبس على الناس يقول هذه بنتي وهذه أختي هم فعلوا التصوير لجل منع التزوير هذا مقصود
حقي في الجمرك بارك الله فيك هذا نساء فتش لكن لو مثلا
خلوه
هذا يفتش على
وجهه
والجواز
هو اصلها من التزوير هو من التزوير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه أحمد. وعن مالك بن عمير رضي الله عنه قال بعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يدكم بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول رواه ابن ماجه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي. باب الرخصة في اللباس الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذا الباب في لبس القميص والعمامه والسراويل قد اجمعت الامه على انه لا باس بلبس العمامه والسراويل والقميص وسائر الالبسه التي لا محذور فيها فان الله جل وعلا خلق لنا ما في الارض جميعا فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة أو سراويل أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك مما فالألبسة أمور عرفية ليس لها دخل فيما يتعلق بالعبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل أهل بلد لكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حضره الشرع كالحرير بحق الرجال والذهب بحق الرجال فيتقيد ذلك بما أباح الله كالأكل والشرب كما أنهم لهم يأكلوا ما شاءوا من أطعمة أو يعتادون الأرز أو يعتادون الذرة وهم يعتادون الحنطة وهم يعتادون الشعير وهم يعتادون أنواع أخرى كالبوز وغيرهم من ما يعتاده كثيرون الناس والعدس وغير هذا يكون له عادته وما أشاء في هذه الأطعمة ما لم يتعد حدود الله بأكل الحرام كالخنزير والميتة أو الخمر أو كان يتعدى حدود في اللباس كان يسبل أو يلبس ما حرم الله من الحرير أو مغصوب يأخذه ظلما أو ما أشبه ذلك مما منعه الشرع. الحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حضره الشرع فيتقيد بذلك. والإمامة يوضع على الرأس والقميص ما يلبس على البدن كله والسراويل معروف ما يلبس على نصف الأسفل من المخيط برجلين والإزار ما يلبس على النصف لكن الأسفل لكن من دون رجل من دون رجلين فالإزار مطلق خلقة مطلقة يشدها على وسطه وهي أستر للمؤمن وأحسن من السراويل إذا كان ليس فوقه شيء لأن السراويل قد تبين حجم العورة قد يحصل بها فتنة لكن الإزار يكون أستر وأكمل لأنه لا يكون بين الرجلين شيء من الفضاء فلا يحصل بذلك شيء من الفتنة. وكلاهما جائز إذا كان ساترين فكلاهما جائز لكن السراويل لكن الإزار أكمل إذا ستر. وإن كان السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط لكن ذاك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب كان يلبس لبس العرب وليس للمسلمين لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من تزيي بزي المشركين إذا كان فيه زي خاص فلا يتزيى بزيمية. كانت العرب تلبس هذا مع المسلمين الإمامة والقمص والأزر والسراويل كل هذا من لبس العرب جميعا مسلمين وكافرين. وفي حديث أبي أمامة الحديث الأول أن الصحابة قالوا رسول الله إن اليهود إن هذا كتاب يتسرولون ولا يتزجرون فقال خالفوهم تسرولوا وتزجروا. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن جبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي رحمه الله يقول خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيخة من قريش على مشيخة من الأنصار على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حملوا وصفوا وخالفوا أهل الكتاب كما في الحديث الآخر أنه لا يصبرون فخالفوهم حملوا وصفوا وخالفوا الكتاب. يقول لا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فلا تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. يقول يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال صلى الله عليه وسلم خالفوا الكتاب تخففوا وانتعلوا. وقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم يعني اللحى يعزلون اللحية يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. فقال عليه الصلاة والسلام خالفوا الكتاب وفروا اللحاء وقصوا السبال. هذا الحديث فيه أربع جمل مهمة وحديث جيد وإسناده حسن والقاسم لا بأس به قد تكلم بعضهم لكنه كلامه فيه ليس بجيد وهو ثقة قال بعضهم صدوق كالحافظ وإنما الآفة تأتي من الرواة عنه الذين يرون عنك علي بن يزيد الألهاني وأشبهه يأتي الضوء من جهتهم أما هو في نفسه ولا بأس به. وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد في الأحاديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والاتزار هو الشاهد فمن شاء تزر ومن شاء تسرول ولا يقتصر على واحد فقط إن شاء هذا وإن شاء هذا. ويدل على المعنى هذا حديث ابن عمر في الصحيحين في الإحرام قال لا يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف يدل على أن كلها ملابس لا بأس بها قمص والسراويل والأزر والبرانس كلها ملابس لا بأس بها لكن يمنع المحرم من القميص والسراويل والبرانس والإمامة حال إحرامه إلا عند العجز عن الإزار فإنه يلبس السراويل كما هو معروف. وفي حديث مالك بن عمير دلالة على أنه اشترى السراويل ذكر ابن القيم ذلك في كتابه الهدي. فالإجماع منعقد على حلها ولا بأس بها، وإن كان الغالب على العرب الأزر لأنها أستر وأكمل، لكن السراوي جائزة. وكذلك حديث أم سلمة وأسماء بنت يزيد في قول القميص، هما حديثان حسنان لا بأس بهما، يدلان على أنه كان يلبس القميص في بعض الأحيان، وكان كله لا يتجاوز الرص، أن ينتهي إلى الرص، والرص مثل الذراع من الكف، هذا هو الأفضل، يكون هذا حد القميص حد الكم. وكان إذا لبس العمامة سدل ذؤابتها بين كتفيه كما في حديث عمر هذا، وأصله المسلم حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت أن يخطب على المنبر وعلى عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المكة يوم الفتح وعلى عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، ودل على جواز لبس الأسود كما يجوز لبس الأبيض وهو أفضل الأبيض، لكن لا بأس أن يلبس الأسود. وفي حديث عن ابن أمية قال طاف النبي برد أخضر، حديث أبي حيفة وعلي حلة حمراء، دل على جواز هذه الألبسة الأحمر والأسود والأخضر والأبيض، ولكن أفضلها البياض كما هو معروف. جاء في حديث العباس بحديث ركانة رواه أبو داود والترمذي عن ركانة النبي صلى الله عليه وسلم صارعه فصرعه وقال عليه الصلاة والسلام فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم فوق البرانس، لكنه حديث ضعيف رواه أبو داود، لكنه ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعا. هو رواية أبي حسان عسقلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة وهو مجهول، عن أبيه محمد عن جده ركانة، وهو محمد لم يسمع من ركانة، فاجتمع فيه مجهولان وانقطاع. ولو صح لكان الأفضل تكون الإمامة تحت فوق البرنس. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لبس الإمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما، وتقدم أن الأمر في هذا واسع، وأن هذه المسائل مسائل العوائد وليس من مسائل العبادة بل من مسائل العوائد، فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء الله أو غير هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم. أما حديث ابن عباس أن لبس قميصا قصر اليد وقصر اليد عندك إيش مقصود، هذا حديث ضعيف حديث ضعيف، ولكن معنى صحيح، لأن لا بأس يكون قصير اليد لا حرج، لو كان كمه إلى المرفق لا حرج، أو كان قميص إلى نصف الساق لا حرج، الأفضل من نصف الساق إلى الكعب، وإنما ممنوع الزيادة، لا بأس يكون إلى الركبة لا حرج، لكن غالب عليه الصلاة والسلام أنه كان تكون ملابسه مشمرة فوق الكعب عليه الصلاة والسلام، كان يشمر، وكان نهاية قميصه إلى الرص كما قالت أم سلمة وأسماء. نعم.
غالب هذا لباس النساء مأخوذ من الكفار، يعني في شكله وزي متحدة الأزياء وأصلا جاهز من الكفار.
إذا عرف أن هذا زي كافر لا يستعمل لا للرجل ولا للشيخ، أما إذا اختلط وصار من أزياء المسلمين والكفار
هو الآن اشتهر بين المسلمين،
ما دام مجد بين المسلمين تزول الكراهة، مثل الطائرة مركب الكفار أول وصارت مركب المسلمين، والسيارات كذلك كانت مراكب الكفار ثم صارت المسلمين مشتركة، فزال الزي. نعم.
هي تحت العماءة الآن.
نعم.
فوزن لي فأرجح لي،
هذه يدعى الوزن أرجع أن المؤمن يكون سمحا إذا في البيع والشراء يزيد البائع بعض الشيء إذا أرجح عليكم من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الأخلاق.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل. نعم. ما أعرف شيء ما بلغني شيء صحيح. نعم
رجل سراويل.
نعم
قوله رجل سراويل يعني جمع
كنت طالب تعبيري أنا تحقيق يعني ذات رجلين سراويل معروفة. نعم احتاجم الإزاء. نعم
يعني واحد أو مراد جماعة
الله أعلم في واحد الأخرى سراويل ما هي رجل. نعم
الشارح عبد القيم ما قال يعني قال ابن القيم في الهدي اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر انه انما اشتراها ليلبسها.
لا ما يلزم لبسها. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الرصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة إلا أن مسلم وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمائم. من جر شيئا خيلاء ألم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم قال المؤلف رحمه الله باب فضل اللباس الجميل وكراهة الإسبال وثوب الشهرة. هذه الأحاديث الستة تتعلق بأنواع اللباس، واللباس أنواع وأقسام، منه ما هو محرم منه ما هو مشروع منه ما هو مباح منه ما هو مكروه، ويدور بين التحريم والكراهة. فلباس الجميع من الثياب أمر مطلوب ومشروع، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الحسن من الثياب. والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي حديث عبد الله مسعود هنا يقول إن الله جميل يحب الجمال، لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، قال ذرة من كبر. فقال يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. فهذا يدل على فضل التجمل لباس الحسن بما فيه من إظهار نعمة الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فإظهار النعم ما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين حرموا هذا من شكر الله عز وجل ومن إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى، وداخل في قوله خذوا زينتكم وفي قوله إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق. بطر مصدر بطرة يعني دفعه ورده. وغمط الناس بالطاء والصاد، جاء بالطاء غمط وجاء بالصاد غمص، ومعناها احتقارهم هذا هو الكبر الذي ترتب عليه رد الحق اذا خالف هواه او احتقار الناس وعدم تقديرهم لانه اعطى مالا او غير ذلك من جمالا او جمالا او ولايه او جاها او غير ذلك. هذا هو كبر المذموم يجب تجنبه والحذر منه وهو يحمله هواه وعظمته في نفسه على رد الحق او على احتقار الناس وتنقصهم حتى لا يبدأهم بالسلام او لا يرد عليهم السلام او يراهم في عينه دونه وهو فوقهم تكبرا وتعاظما. هذا هو الذي يجب الحذر منه. اما يتيمل يلبس الملابس الحسنه التي ليس فيها شهره وليس فيها اسراف هذا امر مطلوب ومشروع. ان الله جميع يحب الجمال وكان من عاده الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه فعل ذلك من غير تكلف. هكذا حديث سهل بن معاذ يشعر بان من فعل خلاف ذلك تواضعا البسه الله من حلل الايمان يوم القيامه خيره الله في حلل الايمان قبل ان يتهن شاء. والحديث وان كان في سنده ضعف لكن يستشهد بحديث البذاذه من الايمان فاذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الاحيان فهذا حسن لان النفس قد ترتفع وقد تعظم فربما جر ذلك الى التكبر والخيلاء فاذا كسرها بعض الاحيان بملابس متواضعه حتى يتواضع حتى يبتعد عن اسباب الكبر فلا باس اذا فعل هذا بعض الاحيان كما يفعله النبي بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام والسلف الصالح فاذا تواضع ولبس لباس دون العاده كسرا للنفس وتواضعا فهذا حسن لا باس به وما ورد في هذا الباب يشعر بذلك لكن لا يكون عاده انما يفعله بعض الاحيان ويكون الغالب عليه ان يتعاطى اللباس المناسب. ان الله جميل يحب الجمال ان الله اذا احب انعم على عبد نعمه احب ان يرى اثريمته عليه سبحانه وتعالى. حديث ابن عمر في لبس الشهره يفيد انه لا ينبغي المؤمن ان يتعاطى الملابس التي فيها شهره بين قومه ربما جره الى التكبر والتعاظم بل يعتاد يلبس ما يعتاده قومه واهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل وهذا الخطر. اذا كان من عاده اهل بلده لباسا خاصا متواضعا فلا يلبس اشياء يشار اليه عند لبسها ويشتهر بها وربما رمي بالتكبر وربما جره في نفسه الى التكبر وربما اجر غيره الى التكلف فينبغي له ان يتواضع ولا يلبس ملابس الشهره بين قومه. ماذا يختلف باختلاف البلدان والاعراف فقد يكون ثوبا في قبيله او في قريه شهره ولكنه في بلد اخرى او في قبيله ليس بشهره لانهم اعتادوه. وهكذا قول الحديث عن عمر ان الاشبال يكون في العمامه وفي الازار وفي القميص كل ما يطول من هذا هو اشبال. تطول العمامه حتى سحبت في الارض أو طول القميص حتى سحب تجاوز الكعب أو الإزار أو السراويل كله يكون فيه إشبال. وهكذا العباءة والقباء كل ما لبس الإنسان إذا زادت على الكعب صار إشبال. ولهذا في حديث أبي هريرة الأخير ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري. وخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب. المسلم ازاره والمنان فيما اعطى والمنفق سلعته من حديث الكاذب ولم يقيده بالتكبر كما في حديث ابي هريره ايضا فدل على تحريم الاسبال. والمؤلف كراهه فيه تسامح تساهل الصواب تحريم الاسبال وليس بمكروه فقط كراهه اجتماعيه بل هو محرم جميعا لمزيد الوعيد عليه هو من الكبائر واذا كان مع التكبر صار اعظم. ولهذا في حديث عمر ان جاب ثوبه خيلاء لم ينظر الله الى يوم القيامه حديث ابي هريره بطرا يعني تكبرا هذا يكون أعظم وأشد إذا كان عن تكبر وعن قصد التعاظم يكون أشد في الإثم. وإذا سحبه تساهلا واعتيادا لذلك دخل في الإثم أيضا. أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كان ينخلع الرفاع أو الإزار ينخلع كما فعل الصديق فهذا لا يضره إذا تعاهده ولاحظه، فليس ما يجر يفعل هذا أخويا لا. وهذه قصة الصديق أنه كان قد يسترخي إزاره فلا يكون مشبلا في هذا، لأنه إنما يفعل يقع ذلك من غير اختياره، فلهذا يتعاهده وإلا أن تعاهده. فمن جر ذلك عارضا وانحدر ثوبه عارضا ثم تلافاه واجتهد لا يدخل في الإثم. لكن من يتعمد مثل فعل الناس اليوم يتعمد سحب ثيابه هذا ظاهر فيه الكبر، وإن لم يفعل كبرا فهو يجره إلى الكبر ويجر الناس إلى أن يشابهوا أن يتشبهوا به أيضا. فالحاجة عامة لهؤلاء الذين يسحبون ثيابهم وبشوتهم عمدا وقصدا ولو زعموا أنهم ما تكبروا، فالحاجة عامة تأمهم وتدل على تحريم فعلهم. وفي الغالب أنهم يكذبون إذا قالوا ما أراد التكبر يكذبون، فهم بين تكبر أو بين إسراف والتساهل في ما أمر الله به ورسوله، فهو تسبه أيضا فيه إسراف وزيادة لا وجه لها. وذكر عمر رضي الله لما طعن دخل عليه شاب فرأى ثوبه يمس الأرض بعدما أدبر فدعاه وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، مع أن في حال المرض وحال الشدة رضي الله عنه وأرضاه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أو قال أبقى لثوبك جاء هذا وهذا. فالحاصل أن الذي يظهر من الأدلة تحريم الإسباع المطلقة، ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر، ولا حديث دالت على هذا وعلى هذا. ثم هناك أمور أخرى مثل ما تقدم أنه فيه إسراف وفيه توسل إلى الكبر وطريق إلى الكبر إن لم يفعله كبرا، والغالب أنهم يفعلونه عن تكبر وعن خيلاء وعن تعاظم. فمن سلم من هذا في بعض الأحيان فهو وسيلة إلى أن يقع منه ذلك، مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعرض ملابسه للنجاسات والأوساخ فلا يليق بالمؤمن ذلك أبدا، والله المستعان. نعم الله يهدينا والمسلمين جميعا. واجب على المسلمين التناصح في هذا التناصح وإنكار المنكر،
ما يكون أبدا.
الله الهادي الله الهادي. نعم نعم ما أعرف الرياء ما أسلم الكعبين إذا فهو في النار رواه البخاري. نعم
الله جميل
في رواية أخرى إلى الكعب لما وصف لهم إذا قال إلى الكعب. نعم نعم
الله جميل
وصف لله بالجمال، والجمال معروف ضد الدمامة وقباحة، فهو أجمل شيء سبحانه وأكرم شيء وأكمل في كل شيء سبحانه، هو أكمل في جميع الأوصاف من علم وفضل وحكمة وحلم وقوة وقدرة وعلم وغير هذا، فله الجمال من جميع الوجوه والكمال من كل الوجوه سبحانه وتعالى. نعم يختلف بحسب أحوال الناس بحسب البلاد والقرى والقبائل. نعم
يشمل النساء أحسن الله.
نعم
يشمل النساء ثوب الشهرة تحريم ثوب الشهرة
الظاهر يشمله من عامة ومن عامة. نعم
الله عنك من جر ثوبه يعني دائر أمره بين كبيرة صغرى وكبيرة كبرى أكبر منها يعني إما من جر ثوبه خيلاء كبيرة
الكبائر تختلف حتى الكبائر نفسها تختلف تفاوت أقول كبائر تختلف
يعني على كلتا الحالتين المرتكب لكبيرة.
نعم هذا ظاهر النصوص النائحة نائحة كبيرة والزنا أكبر منها. نعم والعقوق كبيره. نعم وقطعه الرحم الاخرى غير العقوق غير الوالدين اسهل من الوالدين. نعم وهكذا الكبائر متفاوته والصغائر متفاوته. نعم 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 هذا فيها تفصيل ماشي لا يليق الا بالله مثل خالق الخلق ومثل الخلاق ومثل الرزاق ولا شيء يجوز المخلوق عزيز جميل رحيم وأشبه إنه من رؤوف الرحيم كلمة رحيمة. نعم
عبد الجميل مثلا.
نعم
عبد الجميل
هذا من أسماء الله، من أسماء الله، اسم اسم كريم جميل، يعني من أسماء الله، مثل عبد الرحيم. نعم.
صلى الله عليك. حديث البذارة من الإيمان ومعناه.
الغالب ظنينه لا بأس به، المستاذ حسن لا بأس به، وقد يقوي رواية سهل بن معاذ، وإن كان سهل فيه ضعف، ومحمول على مثل ما تقدم، محمول على بعض الأحيان، لا أن تكون سجية المؤمن. نعم.
نعم. حسن الشيخ ناصر في الطحاوية.
نعم.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلب، فكسوتها امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها ما لك لا ما كلمة ما لك على فيها
صايفة عندك؟
نعم
عندك؟
لا.
نوعاً على الأصل هزاه لي أحمد؟
نعم
صحيح على الأصل شو كان يعيشه؟ نعم.
فكسوت أمرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. وقد أخرج يقول نحوه ما تعرض الإبارة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها لية لا ليتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه أحمد وأبو داود. باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد توبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بملابس المرأة وتحريم التشبه بالرجال، وأن عليها أن تلبس الملابس الساترة التي تستر عورتها وحجم أعضائها، لأنها فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركوا بعد فتنة أضر على الرجال والنساء. فالواجب أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن لا تشبه بالرجال في ملابسها، وأن تحذر أيضا تشبه بهم في كلامها أو مشيتها أو غير ذلك، لعموم النهي عن تشبه بالرجال في حق النساء والتشبه بالنساء في حق الرجال. وما ذاك إلا لأن شبه من هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يفضي إلى فساد كبير وشر عظيم، فلهذا لعين من فعل ذلك حتى يتميز هؤلاء من هؤلاء. وفي حديث أبي سعيد أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، رواية أحمد بعد، المسلم لم أراهما الاستهزيات بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط كأن البقر يضرب بها الناس. هذا فيه أيضا تحذير من التساهل بالملابس حتى تشبه العري، فإن كسوها القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري. قال بعضهم في معناه كاسيات من نعم الله عاليات من شكرها، والأظهر هو الأول، كاسيات يعني كاسيات في الاسم لا في الحقيقة، إما لقصر الملابس وإما لدقتها وعدم سترها عورة. مائلات مميلات، مائلات عن الحق والعفة، مميلات لغيرهن إلى الفساد والفاحشة. رؤوسهن كاسية الوقت المائلة، لما تحمد على رؤوسهن كاسية الوقت المائلة، هذا مثل ماذا ذكر العلماء إنهم يضخمن رؤوسهن ويجعلن عليها ما يضخمها حتى تكون كاسية الوقت المائلة. هذا يدل عن ينبغي بل يجب عليها أن تبتعد عن ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي في ما تجعل على رأسها، كما أن عليها أن تستتر وأن تبتعد عن أسباب ظهور العورة أو التشبه بالرجال، فلا تشبه ولا تساهل في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية في ما تخشم به رأسها وتجعله على رأسها. والمخت المائلة يشبه سنامها السنامين لضخامته وما بينه من الفاصل بينهما من الفاصل، فيها تلبد رأسها وتجعل عليه أشياء مما يضخمه، ولعل هذا لأسباب تقع في عادة بعض البلدان وعادة بعض القبائل القرى، قد يكون لهن أسباب يفعلن هذه الأفعال التي تضخم الرأس، تأسيا من بعضهن ببعض وافتداء من بعضهن بالبعض على عادة الناس بالتأسي والتقليد. الولاد والأجنة والأديحة فيه وعيد شديد وتحذير من هذه الأعمال السيئة التي إما أن تكون من مشابهة الرجال وإما أن تكون المشابهة النساء من الرجال للنساء وإما أن تكون المشابهة كفرة وإما أن تكون مفضية إلى فتنة لظهور العورة وعدم سترها، وكل ذلك ممنوع يجب الحذر منه. نعم
عليك ليس الأو...
يعني في خمارها ما في جنسها ما ترى. نعم
على حقد الرؤوس
يعني هذا ما يضخمها لا لا إذا جاء معها شيء وزارة عقد الرأس ما يضخمها. نعم ما نعلم أي شيء، لكن الأفضل على العادة القديمة كونه مسلول نعم إما خلفها وإما على جانبها وخلفها، هذا هو الأفضل وهذا هو الجمال. فإذا جعل العقد هكذا يعقد هكذا أو كذا قد يهضي إلى تضخيم الرأس بأشياء أخرى، وإن كان هذا لا يكفي التضخيم لقد قد تجعل عليه أشياء فتضخم قد يجر إلى
التضخم
عقد الحاجة رجل. هذا يزول، هذا يفعل عند الحاجة ثم يزول ثم يطلق
لا ينهى عنه
ما نعلم في شيء عند الحاجة مثل العمل أعمال.
نعم ثياب الضيقة
يا شيخ هي من هذا الباب لا يجوز، وتكون وسطا لا واسعة من عورتها ولا ضيقة من حجم العورة. نعم ولا سيما حجم العورة لأنه يفضي حتى في البيوت لأنه يفضي إلى ظهورها لحمي أخي زوجها ولخادميها، سد الباب أولى حتى تعتاد اللباس الساتر واللباس المتوسط، لأن إذا اعتادت القصير والرقيق في الغالب تجرأ على ظهورها عند أخي زوجها أو عمه أو الخادم أو السائق أو نحو ذلك. نعم
هو المؤذن
الآن يجب أن نهي عنه. نعم
نعم
هذا من باب الوعيد مثل أحد الزجر لا أدخل جنة تقاطع رحم لا أدخل جنة من نام، هذا من باب الزجر والوعيد وليس معنى أنه كافر. لا نعم
الله.
نعم
الاحتمالات اللي ذكرت في نساء كاسيات عاريات
انهن كاسيات من نعم الله عاريات
لا اما ان تفتن يعني تشبه بالرجل او تفتن الرجال، او هذه الاحتمالات في حديث ابي هريره ولا في حديث اسامه انها ان تلبس لبسه الرجل، في حديث ابي هريره ان تلبس
الرجل لبس المرأة والمرأة لبس الرجل.
هذا على ظاهره في الملابس تلبس لبسته حتى توهم أنها رجل أو العكس. وهذا أحد معنى حديث الآخر يعني رسول المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء لأنه يخطي حتى في البيوت لأنه يفضي إلى ظهورها لحامي لأخي زوجها ولخادميها. سد الباب أولى حتى تعتاد اللباس الساتر واللباس المتوسط لأن إذا اعتادت القصير والرقيق في الغالب تجرأ على ظهورها عند أخي زوجها أو عمه أو الخادم أو السائق أو نحو ذلك. نعم
هو
المغرب يجب أنه يعتنى. نعم هذا من باب الوعيد مثل حد الزجر لا الجنة تقاطع رحم لا أدخل جنة من نام من باب الزجر والوعيد وليس معنى أنه كافر. لا نعم
الله.
نعم.
الاحتمالات الذي ذكرت في نساء كاسيات عاريات
أنه من كاسيات من نعم الله
لا إما أن تفتن يعني تشبه بالرجل أو تفتن الرجال أو هذه الاحتمالات في حديث أبي هريرة ولا في حديث أسامة أنها أن تلبس لبسة الرجل في حديث أبي هريرة أن تلبس الرجل لبسة المرأة والمرأة لبسة الرجل.
هذا على الله في الملابس تلبس لبسته حتى توهم انها رجل او العكس. وهذا احد معنى حديث الاخر يعني رسول المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرجه البخاري رحمه الله. المعنى هو هذا اما في اللباس واما في شيء اخر من البشيه او الكلام او نحو ذلك مما يتاسى بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. الواجب ان تمتاز هي عن الرجل وهو يمتاز عنها في كلامه وبشرته وملابسه وغير ذلك حتى لا يكون أي اشتباه. واللبسة من ذلك اللبسة بالكسر هيئة اللبس قد تتشبه به في كلامه وتشبه به في المشي. نعم أصله واحد كان على غير الطريقة التي يلبسها الرجال لكن بسبب أنها في الغالب من جنس الرجال ينبغي لها ترفع ولهذا يستنكر منها ذلك لأن في الغالب يكون فيه شبه الله للرجال لأن الرجال يغلب عليهم البياض. إلا فلو لبسته على طريقة خاصة تخص النساء ما صار فيه تشبه. نعم مثل ما تلبس الأحمر ويلبس الأحمر والأخضر والأسود كلهم يلبسون.
باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي.
وهذا أيضا يدل على شرعية البدء بالميامن والحديث هذا صحيح الحديث الصحيح عن عثمان أبي هريرة إذا توضأتم فابدأوا من يمينكم. والرواية الأخرى أو لبستم فابدأوا من يمينكم. حديث عائشة يعجبه التيمم بتنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وحديث جنت على أحد من أدى باليمين وينزع من أدى بالشمال والحديث هذا كثيرة كلها تدل على شرعية البدء في اليمين في اللبس سواء كان قميصا أو سراويل أو نعلا أو غير ذلك كل ما له يمين وشمال في السنة البدء في اليمين باللبس وبالشمال في الخلع. وهكذا في الأكل اليمين هكذا في المصافحة باليمين ولهذا في شأنه كله. فالقاعدة أن اليمين للأخذ والعطاء والمصافحة وما يفضل ويعظم واليسار لخلاف ذلك للمقبول والقدر ونحو ذلك. وما كان له يمين وشمال يبدأ فيه باليمين في الوضوء يبدأ باليمين في اليدين والرجلين في القميص يبدأ باليمين يدخل الكمه اليمن في البشت كذلك في الجبة كذلك في النعل كذلك في الخف كذلك في السراويل كذلك عملا بالسنة. والسنة إلى من استجد جديدا من عمامة أو قميص أو بشت أو غير ذلك أن يقول الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير من صنع له وأنك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث رواه لأبو داود وجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم. السنة يقول هكذا. قال أبو نضرة الراوي عن أبي سعيد هذا الحديث قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أحدهم جديدا يقول له أخوه تب لي ويخلف الله تب لي ويخلف الله. هذا يستحب يقال لمن استجد جديدا تب لي ويخلف الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أم خالد الخميصة التي فيها بعض العلامات حسنة قال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي. يستحب يقال لها أبلي وأخلق أو تبلي ويخلف الله وهو يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني اعتراف بفضل من الله وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى وهو اللي من عليه بذلك. وإن كان ذا مال فالمال كله من الله هو اللي أعطاه المال وهو اللي من عليه من مال فيقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره في المتابية ومن خيره خير ما صنع له وأنك من شره وشر ما صنع له. هذا فيه تجرد من الحول والقوة ومن كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه فيه أن يعطيه خير هذا ويكفيه شره. نعم
واضع الصلوات
ما سمعت إلا في الجديد الغدير ما سمعت فيه أقول ما سمعت فيه. نعم هذا كان جاء في الجديد. نعم سمع نعم هذا غير فيه أنهم شرط وأشباههم وكل من يأخذ السياط لظلم الناس سواء سموا شرطا أو جنودا أو عساكر أو غير ذلك فيهم وعيد إذا ظلموا الناس. أما إذا كانوا بحق فلا خطر عليهم لكن في الغالب أنهم قد يظلمون الناس ولهذا جاء الحديث في ذمهم. نعم إن شاء الله العافية. نعم
بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ابن تيمية رحمه الله تعالى.
عبد الله بن هشام جد أبي عقيل. نعم عبد الله بن هشام
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. باب اجتناب النجاسات في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجة. وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلعن عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وفيه دليل أن دلك النعال يجزي وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام وأن الصلاة في النعلين لا تكره وأن العمل اليسير معفو عنه. باب حمل المستجد.
هذا الباب في اجتماع هذه الأبواب في اجتماع في جناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخبار. فالمؤمن مأمور بأن يدخلها طاهرا من حدثه وخبثه. قال تعالى وثيابك فطهر. قال لفاطمة بنت وقال لأسماء بنت أبي بكر لما ذكرت له ما يصيب الثوب من الدم قال احبتيه ثم قصيه بالماء ثم صحيح ثم صلي فيه. فالمؤمن والمؤمنة مأموران بأن يدخل الصلاة بطهارة في أبدانهما ومصلاهما كما أنهما مأموران بالطهارة من الأحداث. ويجوز للمؤمن أن يصلي وهكذا المؤمنة في الثوب الذي يحصل فيه الجماع وعلى فرش النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من أذائها من نجاسة فلا حرج يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله، ولا حرج يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه زوجها، ولا حرج يصلي على فراش وعلى الفرش التي يجلس عليها وينام عليها، كل ذلك إذا كانت سليمة. حديث أبي سعيد يدل على هذا المعنى أيضا، وأن المؤمن يتجنب نجاسة فيما يتعلق به وقت الصلاة من ملابس أو نعال، والنعال من جنس ملابس لأنها في الرجل، فيؤمر عند مجيئه إلى المسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها، فإن رأى فيها أذى أزاله، مسحه بالتراب وأزاله. ولهذا في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي به في نعليه ثم خلع عليه في أثناء الصلاة، خلع الناس من نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعت نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلع نعالنا. قال إن جبريل أتاني فخرجنا بهما خبثا فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر فإن رأى فينا أذى فليمسحه، لطاخر فليقلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما. وفي الأصل الآخر إذا وطئ أحدهما بخفيه فطهرهما التراب. فهذا يدل على فوائد، منها حديث أبي سعيد حديث جيد صحيح على شرط مسلم، منها أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها صلاته صحيحة، لأن الرسول لم يمره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيده ولا صلاته، بل استمر في صلاته وخلع عليه. ولعموا قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا لم يذكر النجاسة في ثوبه أو في بدنه إلا بعد السلام أو لم يعلمها إلا بعد السلام فصلاته صحيحة، ليس من إسهاله الحدث أشد. هذه أشياء يجب التخلص منها واطراحها، فإذا جهلها أو نفسها عفي عن ذلك، أما الحدث فلا بد من طهارة عبادة مقصودة، فإذا صلى ولم يتوضأ أو لم يغسل من جنابه لزمت الإعادة بلا خلاف، ولو ناسيا تلزمه الإعادة بلا خلاف، أن يصلي في الصلاة التي صلاها بغير وضوء أو بغير غسل. وفيه من الفوائد أنه إذا تذكر شيئا في الصلاة ينافيها خلعه وأزاله في ثوبه أو في عمامته أو في نعله أو في غير ذلك، يخلعه ويستمر في صلاته. فلو دخل في الصلاة ثم تذكر أن غترة فيها شيء أصابها نجاسة من بول صبي أو غيره طرحها أو عباءته أو نعله، يكفي ذلك ويستمر في صلاته كما خلع النبي عليه واستمر. وفي من الفوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين، ولا حرج في ذلك، كان النبي يصلي في نعليه كما في الصحيحين حديث أنس وكما في حديث سعيد هذا، والصحابة يصلون كذلك في نعالهم، وربما خلعها وجعلها يساره عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمر من كان يصلي حافيا ونائلا عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى فينا عليه فلا بأس، وإن خلعهما فلا بأس، والأفضل يجعلهما عن يساره، لأنه ثبت عنه لما خلعهما جعلهما عن يساره. والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقدر للمسجد، وحتى لا ينجس المسجد أو يغدره، وأن المسجد مأمور بتنظيفه وتطهيره وإزالة الأذى عنه حتى القذى. فالواجب على من أتى المسجد أن يعتني بهذا الشيء، ولا يدخله بنعل أو خف إلا بعد العناية، إذا وجد فيها أذى مسح ذلك وحك ذلك حتى يزول، ثم يدخل فيصلي في نعليه إن شاء، أو يجعلهما بين رجليه، خلعهما وجعلهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما أحدا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه، إذا خلعهما جعلهما بين رجليه عند ركبتيه حتى لا يؤذي بهما أحدا ولا يجعلهما أمامه. لكن لما وجدت الفرش الآن في المساجد، معلوم أكثر الناس لا يبالي من عليه وليس عندهم من العناية حيطة ما يجعلهم يعتنون بنظافتها، فالأظهر أنه لا يصلي فيها حينئذ، بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقدر الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد، بخلاف الحالة الأولى هم سجود الرمل والحصى فإن الأمر أسهل ويتحمل ما قد يقع من أفراد وأوساخ، لأنها تثب بين الحصبة والرمال والتراب. أما اليوم فإن الفرش تتأثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل، بل يحصل من ذلك ما يقدر الفرش ويوسخها وينفر الناس من السجود عليها. والله المستعان. نعم، والحكم والاحكام تدور مع علها. نعم. الاظهر الاستحباب، الاظهر الاستحباب. ولهذا الحديث الاخر ان اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم خالفهم. نعم.
الثوب الذي جامع فيه
لا باس اذا كان جامعا، لكن ما فيه نجاسه، بما اصابه نجاسه بول ولا ملي. نعم.
الله اللي يكون عندنا
المني ليس نجس. نعم. والسنة حكه إذا كان يابسا وقصه إذا كان رطبا. لا مو بالوضوء، ما في خلاف، ما أحد يقول بالوضوء أبدا، من الخلاف هل يستحب أو ما يستحب. نعم. النعال والخف. نعم. نعم هذا. نعم.
يشق عليه
نزع الثوب، كان يكون قميص يقطع الصلاة ويروح يبدل، إذا أنت يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده، لا كان أو مثل ما عليه إلا ثوب واحد فيه نجاسة ينصرف يقطع الصلاة ويروح حتى يبدل الثوب ثوب طاهر. نعم.
أحسن الله إليك. من أتنا بن عليه؟
نعم.
من أتنا بن عليه يسن له أن يصلي فيهما؟
إذا لم يكن هناك أذى ولا حذر ولا فتنة ولا توسيخ الفرش، لكن الآن يحصل بفتنة وشيء من الشرور وتساهل من أكثر الناس في دخول المساجد بنعالهم وأخلافهم، فيكون هنا فتنة ونزاع وتقدير وساخ. نعم. وهذه وصاراها أن تكون مستحبة فلا يحافظ عليها مع وجود ما هو أشر منها. نعم.
في المقابل أحسن
ما يحافظ على اسم المستحب مع وجود ما يكون شرا على الجميع وتنفيذ للناس. نعم.
سابقا ما الشيخ أقول في المقابل الآن نسيت هذه السنة وأصبح الناس ينكرونها حتى في البر، يصلي أحد بن علي
لا في البر، طيب في البر ومساجد الاضطراب ما فيها شيء، إذا اعتنى بها وحتى إخوانها على عناية حرصهم على عناية كان شيء محدود يعتنون علمون مثل ما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما
وجد النجاسة في ثوبه، هل يصلي بسليل أو سروال أو يقال أولى خوفا
من الناس
في الملابس؟ الله أعلم. في المسجد يغلب على الظن أن قطعه لها أولى من خلعه وجعل بقى في نجاسة في فنيله، قد يستغرب كثيرا ويستحي كثيرا. نعم. نعم. سؤال اعرابي سؤال رجل لا بس به. نعم. 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 إذا كان خفيف يعفى عنه، إذا كان دم خفيف يسير نقط يسيرة يعفى عنها صلي، وإذا كان كثير يقطع الصلاة ويغسله إلا إذا كان أمكن إزالة خلعه كان عليه ثوب آخر. نعم. نعم.
عبد الله بن هشام بن زهرة ابن زهرة بن عثمان التيمي صحابي صغير مات في خلافة معاوية رواه البخاري وابو داود.
تيمي.
نعم.
طيب. نعم.
باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة.
لا ما عليه، لا الإمام يعيد إذا صلى به محدث ثم تنبه بعد الصلاة يعيد الإمام ولا يعيده. نعم
الله عاد فيه
يستنيب يستحنى. نعم
شريح الحضرمي شريح الحضرمي قال في الإصابة شريح الحضرمي جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه النسائي من طريق الزهري عن السائب بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك رجل لا يتوسد القرآن، وهكذا قال أكثر أصحاب الزهري، وأخرجه البغوي والطبراني وابن منده وغيرهم. وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب ذكر مخرمة بن شريح وهو وهم منه. كذا قال ابن منده هنا، وأخرج في ترجمة مخرمة بن شريح عن أبي الطاهر المدائني عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري الحديث. فقال مخرمة بن شريح وكأنه وهم من ابن منده، فإنا رويناه في الجزء 13 من الخلعيات عن أبي الطاهر شيخه بهذا الإسناد. فقال ذكر شريح، فأما طريق النعمان فأخرجها الطبراني موصولة بهذا الإسناد. قال أبو نعيم بعد أن أخرجه عن الطبراني كذا قال النعمان، والصواب من رواه ابن المبارك ومن تابعه عن يونس. قلت قد رواه البغوي من طريق الليث عن يونس كما قال النعمان بن راشد، فالله أعلم.
الإصابة
نعم
فنسي ما ذكره البخاري، يعلق عليه ما ذكره البخاري وما علقه البخاري.
نعم
يعلق عليه ما ذكره البخاري، وقال خرجه البخاري أيضا حديث السائب يزيد أبو ذكر له مع حفظ رحمه الله وعنايته نسي ما في البخاري. نعم
نعم أخرجه البخاري
اللي قعد خمس عندك
ألا في النسائي النسائي
النسائي ولا البخاري؟
لا في النسائي.
وين شاهد عندك النسائي معك؟
لا هو آخر حديث،
هو قال نقرأه النسائي.
نعم لا يتوسد القرآن آخر حديث.
طيب
الباب ركعتي الفجر
تظن مرة البخاري النسائي.
في قصة أم سلمة عفى الله عنك، في قصة الماشطة ذكرها مسلم في
الرائل
لا صفة الحوض في باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم
عن مسلمة.
نعم قل حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عروة وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. وحدثني
صح كم
في العشر الأخير
هذا معنوي هذا
نعم الجزء الخامس عشر كتاب الفضائل صفحة 56-57
الخامس عشر
نعم
56
نعم 57 50-57
ينبغي انه يعلق على فتى الرباني نم يعني قام موقع فان خرجها غير احمد نم
نعم
نعم اذا كان لمصلحه من فريضه الى نافله اذا كان لمصلحه صلي وحده فريضه ثم راى جماعة دخلوا فاحب يصلي معهم فريضته فجعلها نافلة لا بأس، وما أن يجعل نافلة فريضة لا، أو ينتقل من فريضة إلى فريضة لا، بس في هذه الحالة حالة إذا كان في فريضة ورأى جعلها نافلة لمصلحة. نعم
نافلة معينة
فريضة
إلى نافلة معينة كراتبة
لا لا يصلح. لا في حالة واحدة إذا حول فريضة إلى نافلة أن يصلي جماعة يصليها في جماعة مثلا أو لقصد آخر شرعي شرعي. نعم.
لما يدل على هذا لهذا القصد يعني لما يدل على هذا لهذا القصد يعني شيء وقاع
لكن من حيث المعنى واضح يعني لأنه مصلحة مثل إنسان دخل المسجد يصلي فاتح الصلاة فشرع فيها فدخل جماعتهم فقلبها نافلة وكان سلم الركعتين وراح صلى معهم لأنه مصلحة واضحة فيه لكن ما تذكر الآن يعني أثر في هذا حديث أو شيء ما تذكر شيء
أصل هذه الصورة
الصورة هذه نص عليها الفقهاء. نعم وإذا
الشيخ
الإمام يصليه
من الوتر فدام لو ركعتين كالعادة يعني ونسيت التشهد دام إلى الثالث موددها والعادة أنه يصلي ركعتين ويسلم يسلم حوله وقضي مستمر وقوره فهذا جائز أيضا
هو يجوز أن يصلي ثلاث جميع يصلي ثلاث جميعا فيتابعونه لعل ما نوى لعل ما نوى جلوس أو لعل ما نوى ثنتين
هو نواها ثنتين
شديكم عنه شديكم عنه
على أبي أعرف الحكم يعني
لا مو لا مو بعلاقة
إذا نويتها ركعتين ثم قمت
إذا نواها لا يكون إذا نواها لا يكون يعود يعود ويشهد ويسجد السهو ويسلم أما المعمومون ما يدرون إذا يتابعونه بس نعم نعم
في واحد صلى مع
الله
صلى مع الله يذكر انه من اهل السنه ولا
عرف
هذا الا بعد ما انتهى من الصلاه
يعيد نعم لانهم يعبدون اهل البيت الرافض يعبدون علي واهل البيت نعم
لانهم زادوا بعد
الركوع
الثاني بعد الركوع من
الركعه الاخيره
صلاه الصبح بعد ما رفع
قرا سورتين بعد ما رفع بعد الركوع قرا سورتين هذه من بدعهما ما عندهم من الكفر أشد أشد نعم نعم
إذا جاء في الجمع وصلى مع الناس العشاء يظن المغرب
وفي نار المغرب
نعم
يجهد لأنه زاد الركعة جهلا من المسكين مثل لو قام ناسيا أو جاهلا يتجه ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك
ما يعيد
لا ما يعيد إذا استمر على نية المغرب
ولا يقال أن تكون عشاء ويسكت في حركة
لا 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 يعيد ولكن إذا تنبه يجلس في الثالثة نقرأ التحيات ثم يسلم معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك أما إذا لم يتنبه جهلا منه وتابعهم وناوي المغرب تجب فلعل وقال من الإمام إلى رابعة في المغرب أو خامسة وصلاها ولم يتنبه ولم يتنبه نعم
قصد
نعم
كذلك إذا قصد أخ الله
نعم
قصد صلاة المغرب وهو يعلم أنهم يصلون العشاء
كذلك يجلس في الثالثة بس الصواب لا يجزئهم
نعم
ومحل نظر فيها شبهه او فيها شبهه الصلاه في خلفها هو واحد محل نظر الاحوض ان يسلم ثم يسلم معهم ينتظرهم يسلم معهم ثم يصلي العشاء
واذا سلم قبلهم
محل نظر الله اعلم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذ الرفيق ويضعهما على الأرض فإذا عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقال لهما
برقة
فبرقت برقة فقال لهما الحقا بأمكما فمكث ضوءها حتى دخل. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وتب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذ الرفيق
ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أردهما؟ فبرقت برقة فقلت لهما: الحقا بأمكما. فبرقت برقة فقال لهما: الحقا بأمكما. فمكث ضوءها حتى دخل. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: لا يصلي في لحف نسائه. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكم إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرها من الفراش.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث وحمل المستجبر وحمل من لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف. وفيه الدلالة أيضا على جواز العبث، الحركة التي ليست متصلة أو حركة لها أسباب، وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها. ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب، وهو مخرج في الصحيحين. وذلك يبين للأمة تسامح الإسلام، وأنه يجيز لأهله مثل هذا بما فيه من الرفق بالصغير والرحمة للصغير، والدلالة على جواز مثل هذا في الصلاة أن يحمل الصغير وهو يصلي. ولهذا كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سير وضعها وإذا قام حملها، وهي بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع. هذا يدل على جواز مثل هذا الحمل، والأصل الطهارة، فلهذا حملها وهي ليست من أهل الطهارة لأنها صغيرة. وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة، ورواه أحمد بإسناد فيه نظر، لأن في إسناده شخص قال كامل أبو كامل لم أجد له ترجمة، ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثابت جنسه في الصحيحين. هو يدل على جواز التسامح بهذه الأمور، وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو صبي صغير وهو ساجد أو جلس على رجله وهو جالس، أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة، والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا. في بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود، فلما سلم استنكر رأسه وسأله عن ذلك، فقال: إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فأكرهت أن أزعجه، فأطال السجود لأجل عدم إزعاجه. وهذا من حسن خلقه ورحمته وتواضعه عليه الصلاة والسلام، والدلالة على مثل هذا لا يضر في الصلاة ولا يؤثر بها. لو أطال السجود أحد السجدتين، إحدى السجدتين لعارض، أو أطال الركوع في بعضه لعارض، أو أطال القيام لعارض، فلا حرج في ذلك. وفي من الفوائد أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والحط إذا دعا على حاجة، كما فعل مع أمامة ومع الحسن والحسين، وكما فعل في صلاة الكسوف ثم تقدم وتأخر لما أعطى الجنة والنار، هذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين. الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه، والأمر الثاني أنها قليلة متفرقة غير متصلة ولا متتابعة، بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل. هذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة، وهكذا بعضهم إجماعا إذا كثر عرفا وتواصل هو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك. خلاف ما كان لأسباب مثل خطوات صلى الله عليه وسلم متقدما لما عرف الجنة، خطوات متأخرا لما عرف النار، وفتح الباب لعائشة، وحمل أمامة من زينب وضعها، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لها أسباب، ثم هي بعضها غير متصل بل متفرق كقصة أمامة، وبعضها متصل لكن لأسباب اقتضت ذلك كتقدمه وتأخره في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث والرابع الدلالة على أنه لا حرج في أن يصلي بعض الثوب على أهله وبعضه عليه، مثل ثوب طويل بعضه على أهله لحاف وبعضه قد يتحاف به هواء، لا بأس بذلك، وإن كان قد تكون حائضا فإن يضر وجود طرفه عليها لا يضر، فلا يسمى حاملا للنجاسة. وفي حديث أنه ما كان يصلي في شعورنا أو لحوفنا دلالة على احتياط، وأن إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة أو يخشى تركه من باب الاحتياط حسن. والشعور قالوا فيها أنها الأزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب، ولهذا قصر صف الأنصار أنصار شعار والناس اندثار، فالشعار ما يلي الجسد، وكانوا يتزرون كنا يتزن بالأزر، وكان السراويل غير مشتهرة بينهن كنا يستعمل الأزر، ولهذا في حديث عائشة كان يأمر إذا أتزر فيباشرني وأنا حائض. فهذا من باب الحيطة، لأن قد يكون في الإزار شيء من دم من الحيض، فلهذا إذا ترك ذلك من باب الاحتياط، وإلا فالأصل جواز الافتراش الإزار أو الاستعمال التدفي به إذا كان لا يعلم فيه بأسا. تقدم أن كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله إذا لم يكن فيه شيء، فالأصل الطهارة، فإذا صلى في الثوب الذي يجامع أهله أو صلى على الفراش الذي ينامون عليه وهو سليم لا بأس بذلك. أما الشعر التي فيها الأزر فتركه لذلك من باب الحيطة، ومن باب البعد عن أن قد يكون فيه شيء من نجاسة، وإن كان الأصل السلامة فلا بأس يصلي فيها، ولكن تركها إذا كان فيها شبهة يكون باب الأولى والاحتياط فقط. حديث
لا يبسطه
يصلي عليها يعني، أو يتلحف بها يلتحي بها مثل البرد ونحوه. في حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار، والحمار وإن كان نجسا لكنه طاهر في الحياة، طاهر في الحياة هذا الصحيح، شعره طاهر وظهره طاهر وسؤره طاهر على الصحيح، وهكذا البغل. وقال قوم إنه نجس ولكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه، لأن يكون عليه بردعة أو يكون شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقيا عن الله عن النجاسة. والصواب أنه محكوم بطهارته، لأن النبي كان يستعمله الصحابة، كان يشرب في أوانيهم، وكان يلبسه يركبه عري، والعاري في الغالب عند طول المكت على ظهره يعرق، فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال. قد ركب النبي البغلة في أوقات كثيرة، وركبها يوم حنين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طائرة في الحياة كالهل، طائرة في الحياة لأنهم مطوفين علينا، ولا بأس يركب عريا ليس على ظهره شيء، وإذا صلى عليه وليس على ظهره شيء فلا بأس على الصحيح. وأما إن كان على ظهره بردعة أو لباس آخر فلا إشكال على كلا القولين جميعا. والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها ساتر كالبساط كأرض النجسة بسط عليها بساط وصلى لا يضره ذلك، هكذا سطح الحمام صلى عليه على الصحيح لا يضره ذلك، لأن النجاسة مفقودة، إنما المنع لأجل النجاسة. فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش مثل الأرض فيها بول فرش عليها سجادة وصلى، أو بساط وصلى، أو أرض فيها نجاسة لكن فعل عليها تراب طاهر ستر النجاسة، كل هذا لا بأس به. والحمر تستعمل ذاك الوقت كثيرا، وهي من الطوافين على الناس، فالصواب فيها أنها طاهرة من الحياة كالهر من الطوافين عليكم، فعرقها طاهر وسؤرها طاهر ونهترتها ونحو ذلك، بخلاف البول والغائط فنجس مثل البول الآدمي نجس. وحائطه نجس والهرز بوله نجس ورؤوسه نجس هكذا الحمار والبغل رؤوسه نجس وبوله نجس لكن بدنه ظاهر شعره ظاهر طاهر نفرته طاهرة كابن آدم عرقه طاهر وريقه طاهر ونفرته طاهرة خاطه طاهر وعرقه طاهر فلا فرق في هذا ولا يستنكر أن يكون الشيء نجسا في نفسه ولكنه طاهر في الحياة وطاهر الظاهر في الحياة تخفيف من الله ورحمة منه لعباده سبحانه وتعالى. ولا يلزم من نجاسة البول ونجاسة الروث لا يلزم من ذلك نجاسة السور والعرق ونحو ذلك والله أعلم. أما قول من قال إن الشاذ ليس بشيء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ركب المطية ركب البغل ركب الفرس فلا مشحة في ذلك ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم
سور البغل والحمار
طاهر على الصحيح مثل الهرة بل من باب أولى الهرة قد تكون أكلها النجاسة أكثر أما الحمار والبغل يعلفان عليهم طاهر إذا كانت الهرة وهي قد تصيد الفأر وغير الفأر ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في استعمال فضلتها فالبغل والحمار من باب أولى. نعم
لا حمل ابنه أحسن إليه وعليه نجاسة لكنه لا ليس بينه وبينها حائط.
نعم
أقول لو حمل ابنه وعليه نجاسة عالم بها لكنه بينه وبينها حائط
أقرب الله أعلم لا يحمل عالم النجاسة لا يحمله عملا بالأصل لأنه صلي لا يحمل النجاسة لكن إذا لم يدري أو علم أنه طاهر الحمد لله أو ما يدري الحمد لله. نعم يحمل حمله إمامه على أنها طاهرة أو لم يدري عن حالها عليه الصلاة والسلام. نعم
الخطوات لليمين أو الشمال في الصلاة إذا ما هي القيمة الصلاة أو كما هي
تنفل ما يظهر.
نعم.
أو مشى ليسد الخلال عن يسار إذا كان في اليمين الصف أو عن يمين إذا كان في يسار الصف يمشي حتى يسد الخلال ما مشى يعني هذا مشي للمصلحة
ولو
كثر
عند صفين ثلاثة أحيانا بجمع.
نعم ما يضر
عند صفين ثلاثة
ما يضر ما يضر لأن هذا لمصلحة الصلاة. نعم يسد الخلف
مجاري كذلك من هذا الباب
الصواب أنه نعم صحيح لأن الطهارة موجودة والنجاسة مفقودة. نعم
الأثر اللي في سطح الحمامات.
نعم
الأثر اللي فيه اجتناب سطح الحمامات
العلة مو كونها حمامة العلة كونها محل النجاسة.
نعم محل النجاسة.
نعم
المجاري او كذا
والمجاري كذا. نعم
والمقبرة احسن الله يهديك.
لا المقبرة الا وسيلة الشرك فلا يصلى فيها ولا في سطحها. نعم
واقول لو رن التليفون ويصلي قريب منه واخله قال سبحان الله
ما يضر ما في شيء. نعم 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 نعم
علق عليه.
نعم
كامل من على
إيه؟
توثق ابن معين وقال معاذ في بعض رواياته اشياء منكره وارجو انه لا باس به وقال النسائي ليس بقوي قال ابن معين اخر ليس به باس الحديث اخرجه مع ساكن
السياق عند احمد فيه نظر السياق سند عند احمد فيه شيء من النظر. نعم
اذا كان الفراش كبيرا اصابت المجاز الطرف منه
صلي على الطاهر الطرف الطاهر ولا يضر
ولو كان متصل
ولا متصل صلي على الطرف الطاهر ولا يصلي على الطرف النجس. نعم مثل الأرض سواء. نعم نعم
الصلاة إلى الحمام
ما يضر
ما يضر
لا هذا المقرأ في الحمام الصلاة في المقبرة والحمام في نفسها. نعم نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
يا قاعد الحاجة أخلصوا إلى القبور من إن قد يخشى منها القصر السيء إلا إذا وصل بينه وبينها. نعم
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة
إيش نعم ثبت عنه في الصحيح ايضا انه صلى رحمه مقدمه من العراق عليه رضي الله عنه. نعم
مرفوع على
الله هذا مرفوع لك موقوف على الاسلام. نعم
الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نعم انا ابي هريره. نعم نعم
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراء والوسط وغيرهما من الفراش.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه.
هذه الأحاديث خمسة تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل من الأرض دون الأرض، لا بأس يصلي الفرض والنفل على الأرض من دون حائل كالبساط